بسم الله والصلاة على رسول الله. يسعدنا نحن أعضاء جمعية سبل البر والبيان لبلدية أوماش أن نستضيف في هذه الأمسية المباركة بإذن الله فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة في هذه المحاضرة، فأهلا وسهلا به وبإخواننا الكرام.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الحضور الأكارم، يطيب لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه البلدة الطيبة أن نرحب باسمنا واسمكم بشيخنا أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى، أن نرحب بضيف عزيز وأخ كريم تحمل هذه الشقة وبذل هذا الجهد العظيم ليجالس إخوانه ويتذاكر معهم في أصل من أصول هذا الدين العظيم، ألا وهو الاجتماع على دين الله رب العالمين وعدم التفرق فيه. فليتفضل، جزاه الله خيرا وبارك فيه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى كل من ساهم لإحياء هذه الأمسية العلمية والمحاضرة، كما أوجه بالشكر إلى السلطات المحلية التي أتاحت لنا الفرصة الطيبة لزيارة هذه البلدية المحروسة واللقاء بهذه الرجال المهيرة التي اجتمعت على مائدة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فرحبوا بهذه الوجوه مبديا كل سروري وقروري بها وسعادتي بحلول بهذه البلدية، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا بكم في مرضاته وفي جناته. أما ما يخص كلمتي ومداخلتي فقد سمعتموها، وأعتقد أن الله عز وجل قد ألهم أو وفق القائمين على هذه المحاضرة لاختيار الموضوع والتقاء هذه الآية العظيمة من آيات الذكر الحكيم، وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهي من أجمع الآيات الدالة على معاقد الدين وأصول الإيمان، والتي ترتكز عليها سعادة المرء في الدنيا والآخرة، لأن السعادة تقوم على الائتلاف ومجانبة الاختلاف، تقوم على أسس الاعتصام بحبل الله عز وجل ونبذ الفرقة والإحداث. فهذه الآية الكريمة يأمر عز وجل فيها المؤمنين بالوحدة والتواجد والتحابب والتماسك والاعتصام، ويحذرهم من الاختلاف ومن الفرقة. فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك، لأن الاعتصام أصله من العصمة، والعصمة هي المنعة، أي ما يمنعك من الوقوع في المحذور ومما تخافه. فمن استمسك بشيء يمنعه من الوقوع في المهالك والوقوع في المزالق فقد استمسك واستعصم به. وأجل ما يتمسك به المرء أن يستعصم ويتمسك بكتاب الله عز وجل، ونتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتمسك بدينه الحنيف. ولهذا قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله عز وجل هو دينه، وهو كتابه، وهو عهده، وهو الجماعة التي أمر عز وجل أن تجتمع عليها كلمة المسلمين. وهذه المعاني وإن وردت على كلام السلف وأئمة التفسير فإنها تدل على معنى واحد، وهي متقاربة وليست بمتباعدة، لأن القرآن منزل من عند الله، وهو يدعو إلى دين الإسلام الدين الصحيح، وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التمسك به والاجتماع تحت راياته. فصارت هذه المعاني كلها تندرج تحت هذه الكلمة حبل الله. والحبل هو السبب الذي يوصل إلى الغاية، والناس تتخذ الحبال حتى تحقق أهدافها وتصل إلى غايتها. والله عز وجل جعل دينه وكتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم غاية تعرف به وتقرب إلى مرضاته. فمن سلك هذه فسلك هذا الطريق وصل إلى تلك الغاية. ولهذا كان هذا الطريق أس الهداية التي تمنع من الغواية وتصل إلى الهدف. والله عز وجل أفرد الحبل وقال: واعتصموا بحبل الله، لأن حبل الله عز وجل واحد لا يتعدد. فحبل الله واحد، الحبل المنقذ من الضلال والمنجي من الهلاك واحد، كما وحد الله عز وجل نوره في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجمع الظلمات لأنها كثيرة ومتنوعة ومتعددة، فهناك ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة المعاصي، وعلى كل طريق من هذه الظلمات داع يدعو الناس إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. فجمع الظلمات وأفرد النور يخرجه من الظلمات إلى النور، لأن نور الله واحد وهو نوره المبين وكتابه المتين. نور الله عز وجل واحد، وهو الذي يضيء الطريق إلى الله عز وجل. كما أفرد عز وجل السبيل الموصل إليه، وعدد الطرق والسبل المبعدة عن الله عز وجل إعلاما وإيذانا لعباده. ليس هناك طريق ولو سلكت كل الطرق، وليس هناك باب ولو افتتحت كل الأبواب، وليس هناك حبل ولو تمسكت بجميع الحبال، إلا حبل واحد وطريق واحد وسبيل واحد يوصل إلى الله عز وجل. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي أضافه إلى نفسه، لأن الله عز وجل هو الذي رسمه وبعث إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دليلا، بينما جمع السبل، لأن السبل جمع سبيل، ولا تتبع السبل، فأمر عباده أن يسلكوا طريقه المستقيم. والطريق المستقيم غير ذي عوج، لأن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى أقرب الطريق ويوصل إلى الهدف المنشود، بينما الطرق إذا كانت متضاربة ملتوية مضطربة فإنها تبعدك عن الهدف. ومن أمثال العربية السائرة: دع عنك بنيات الطريق، يعني اترك الطرق الملتوية، فإنك إذا ولجتها قد لا تخرج منها، وقد تكون كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفاها. بينما إذا سلكت الطريق الواضح الجلي وهو الطريق المستقيم فإنك تصل إلى هدفك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فأمر باتباع سبيله ووحد السبيل، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. ووالله ثم والله، لو سلكت كل الطرق ما زادتك من الله إلا بعدا، إلا طريقا واحدا، وهو طريق الذي رسمه الله عز وجل وبينه نبيه عليه الصلاة والسلام، وسلكه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وقد سد الله عز وجل جميع المنافذ وسد جميع الطرق، وأعلم وأخبر أن لا طريق يوصل إليه إلا هذا، وحذر من اتباع السبل وجمع السبل كما جمع الظلمات في الآية السابقة، لأن الطرق التي تبعدك عن الله كثيرة ومتنوعة، كثيرة ومتنوعة، وعلى كل طريق داع يدعو الناس إليه ويقول هلموا هلموا، ويكون طريقهم نعوذ بالله إلى الضلال في الدنيا وإلى دار البوار في الآخرة. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أعني آية الاستقامة، أحسن تفسير لما رسم خطا مستقيما طويلا وقال هذا سبيل الله، خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ووصفه بالاستقامة، فهو مستقيم في عقائده، مستقيم في أصوله، مستقيم في شرائعه، مستقيم في أحكامه، لا ترى فيه عوجا، لأنه منزل من عند الله عز وجل، منزل من عند الله عز وجل، فهو مستقيم. ولو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. فرسم خطا مستقيما. ورسمه للخط المستقيم إشارة إلى أن الطريق الموصل إليه محفوف بالابتلاءات ومحفوف بالكربات، فلا بد على المرء أن يتحلى باليقين وقوة الإيمان وقوة الصبر. والعصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه المبادئ التي ينبغي على المرء أن يتحلى بها وهو يسير إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم. فرسم خطا مستقيما ورسم عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة وقال هذه هي السبل. فعن يمين وعن الشمال هي السبل، قال وعلى كل سبيل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، يدعو إلى الضلال، يدعو إلى الزيغ، يدعو إلى صدك عن الصراط المستقيم. فهذا الصراط المستقيم عن يمينه وعن شماله سبل الغواية، فلا تأخذ ذات يمين وذات شمال، لأنك إذا أخذت ذات يمين أو ذات شمال فلا تأمن على نفسك أن يزل قدمك أو يضل فهمك فتزيغ عن الصراط المستقيم فتكون من الهالكين. ولهذا علمنا الله عز وجل أن نقول في كل ركعة من صلاتنا فريضة كانت أم نفلا، فريضة كانت أم نفلا، أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هداية بيان وهداية إرشاد وهداية توفيق، أن يبين لنا الصراط المستقيم وأن يوفقنا لاتباعه وأن يثبت أقدامنا عليه. وهذا هو السر في تكرار الآية في كل ركعة من صلاتنا، لأن العبد قد يقول قد هديت إلى الصراط المستقيم، فما السر في تكرار الآية في كل ركعة من صلاتنا؟ السر في ذلك أن المرء لا يأمن على نفسه أن يزيغ، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر أن يقول ذلك، ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا رجع وسئل ما السر في الإلحاح في هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لأشد تقلبا من القدر الملآن، وما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن يوم تموج كموج البحر ولا يثبت فيها إلا من عصمه الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا تتقلب الأحوال وتتقلب قلوب الرجال، ويعرض دينهم في سوق العرض وسوق الدنيا، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. فيسأل نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يثبتنا. وهذا يتضمن من العبد أن يظهر افتقاره وانكساره ولجوءه إلى الله عز وجل، وليعلم علم اليقين أن إيمانه بيد أن الإيمان بيد الرحمن، فلا وكلك إلى نفسك لضللت ضلالا مبينا وخسرت خسرانا مبينا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يسأل الله عز وجل مبتهلا داعيا إليه بأعظم أسمائه الحسنى يا حي يا قيوم، مظهرا افتقاره واحتياجه وانكساره بين يدي الله عز وجل. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه قد علم وكان أعلم وأعرفنا بالله وكان أتقانا لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه علم لو تخلى عنه ربه حاشاه، لو تخلى عنه ربه طرفة عين ووكله إلى نفسه لا ضل وزل، ولهذا يظهر افتقاره. وقد قال له ربه عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبت الله عز وجل قلبه لركن إلى الكفار وحاشاه. إي نعم، وقد قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسب التثبيت إلى نفسه عز وجل لأن القلوب بين إصبعيه، فهو الذي يتصرف فيها كيف ما شاء، فهو الذي يصرفها من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة، ويصرفها من التوحيد إلى الشرك ومن الشرك إلى التوحيد، ويصرفها من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، ويصرفها من السنة إلى البدعة ومن البدعة إلى السنة. فحاجة العبد إلى تثبيت قلبه على طاعة ربه عز وجل أمس وأعظم من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل إلى نفسه الذي يتنفس به، لأنه إذا انقطع النفس انقطع عن الحياة. أما إذا انقطع الثبات فانقطع دينك ودين رأس مالك، وضياعه من أعظم الخسران. كل هذا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. فحبل الله عز وجل واحد، والآية من أنفع وأروع الاستعارات، لأنه شبه العبد كالغريق الذي يوشك على الغرق فألقي عليه الحبل، فإذا أخذ الحبل بقوة واستمسك به فإنه ينجو من الغرق وينجو من الهلاك. وأما من ألقي إليه الحبل فاستغنى عنه فإنه يغرق مع الغارقين ويهلك مع الهالكين. وكذلك من ألقي إليه الحبل فأمسكه بفتور وبرخوة وأمسكه بلين فيوشك عن الغرق ويوشك عن الهلاك. فالأمر يحتاج ويستدعي التمسك بقوة، وهذا معنى كلمة الاعتصام، لأن الاعتصام تدل على الاستمساك، أي تستمسك شيء بقوة حتى لا ينفلت منك وحتى لا يضع منك. كذلك إذا ألقي إليك حبل النجاة، إذا ألقي إليك حبل النجاة فلا بد أن تستمسكه بقوة حتى تنجو من المهالك وتنجو من الغرق. ومن فعل ذلك فكان هو من الناجين. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فدعا جميع المؤمنين أن يستمسكوا بهذا الحبل المتين، أن يستمسكوا بكتاب الله عز وجل. وإذا قلنا إن الحبل هو القرآن ففيه دعوة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرجوا من ظلمات الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء إلى نور التوحيد، إلى نور الله عز وجل، أخرجه من عبودية العباد إلى عبودية الله الواحد الأحد، أخرجهم من الجهل إلى العلم، أخرجه من المعاصي إلى الطاعات. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد تحدى الله عز وجل به المشركين أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فمن قال به صدق
ومن حكم به عدل، والاعتصام به يستدعي التمسك بأحكامه والإيمان بإخباره والإقرار بشرائعه ودعوة الناس إلى تحكيمه والتحاكم إليه. والاعتصام به يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن القرآن دعا إلى توحيد الله عز وجل: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فمن عبد غير الله أو أشرك مع الله غيره فيما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، فلم يستعصم ولم يستمسك بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإلى إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله عز وجل. فمن صرف هذه الأنواع من العبادات لغير رب الأرض والسماوات فقد أشرك مع الله غيره ولم يعتصم بكتاب الله عز وجل. ومن اعتصم بالله وبكتاب الله هدي إلى صراط المستقيم. فالهداية تحت تمسك بكتاب الله تلاوة وتدبرا، علما وعملا. والاعتصام بحبل الله الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحبل الممدود والواسطة في التشريع والتبليغ وبيان الأحكام ودعوة الناس إلى التوحيد بين الله وبين الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي أرسله بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا إلى الله عز وجل. فالاستمساك بسنته هو الاعتصام بحبل الله عز وجل، هو الاعتصام بحبل الله عز وجل. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ترك فينا أمرين: تركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء بينة المعالم واضحة المسالك لا يختلف ليلها عن نهارها، فلا تلتبس معالمها ولا تختلف مسالكها، فهو طريق واضح بين دعا الأمة إليه والعمل به والتمسك به، ليكفل وليضمن قوتهم ووحدتهم وهدايتهم. فإن تخليتم عن ذلك فذاك إيذان بتشتتكم وتفرقكم وضعفكم ووهنكم وبعدكم عن الله عز وجل. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. تكفل لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام بالاستقامة والهداية والأمان من الغواية إن تمسكتم بهذين الأصلين اللذين هما جماع الدين ومعاقد الإيمان، وهما كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمرنا بطاعته وجعل طاعته طاعة له: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وحثنا على اتباعه والاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحذرنا من مخالفته ورد أمره وارتكاب نهيه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم جل وعلا بأعظم قسم في القرآن الكريم. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالشمس، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بذات النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أما في هذه الآية فأقسم بذاته المقدسة، فقال فلا وربك لا يؤمنون، وقرن القسم بالله التي تفيد تأكيد القسم، فلا وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان فليس بمؤمنين، أو لم يبلغ كمال الإيمان حتى يحقق هذه الشروط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا وقع نزاع وحل خلاف فردوه إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى ذاته في حياته، ولكن بعد مماته فرد إلى سنته، فرد إلى سنته، فتحكيم سنته والتحاكم إلى سنته من كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقولوا فيما شجر بينهم أي فيما في جميع ما وقعوا فيه من الاختلاف من أصول الدين وفروعه وفي جميع أحكامه وشرائعه. ولهذا قال فيما شجر بينهم، وهذا من ألفاظ العموم، فيشمل كل أنواع الخلافات التي يقع فيها المسلمون، يتعين عليهم أن يردوا خلافهم ونزاعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وهذا من علامة الإيمان، وعدم ذلك من علامة النقصان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يكتفي بهذا بل أضاف شرطا آخر، وهو قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن المرء قد يتحاكم إلى كتاب الله أو يتحاكم إلى رسول الله، لكنه يجد في نفسه ضيقا وحرجا من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغ كمال الإيمان ولا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يرضى بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيد الشرط الثاني بقوله ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولم يكتفي بهذا بل أضاف قيدا ثالثا وشرطا ثالثا، وهو قوله ويسلموا تسليما، لأن المرء قد يحكم الرسول وقد يرضى بحكمه لكنه لا يمتثل أمره ولا يكف عن نهيه. فجمع هذه الشروط الثلاث التحكيم والرضا، ثم لا بد من الإذعان والتسليم، لا بد أن يسلم أمره وحكمه لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن التمسك بالسنة وتحكيمها والتحاكم إليها والعمل بها وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه، هذا من الاعتصام بحبل الله عز وجل. فمن سلك هذا الطريق فمن استمسك بهذا الحبل القويم هدي إلى الصراط المستقيم، هدي إلى الصراط المستقيم. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هكذا جعل الله عز وجل نبيه هاديا ومعرفا ودليلا على صراط الله المستقيم. فهذا حبل الله عز وجل وحبل نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدرك وأعلم وأخبر أمته وحذرها عما سيقع فيها من الاختلاف ومن النزاع ومن الاضطراب، فأرشدها وبينها المخرج من هذه الفتن والمخرج من هذا المنزلق، فلم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام هملا لا تدري أين المخرج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتقي إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا، فما من شيء يقرب الناس إلى ربهم عز وجل إلا أخبرهم به، وما من شيء يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه، إلا حذرهم منه. علمه من علمه وجهله من جهله، قام خطيبا. وما من شيء وما من طائر يحلق جناحيه في السماء إلا أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وخطبهم خطبة بليغة عظيمة ذرفت بسببها العيون ووجلت القلوب وسكنت النفوس. فقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقد شعر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عباراته وفصاحته وبلاغاته أنها أو كأنها خطبة مودع، فحري أن يترك لهم المعالم العظيمة والمسالك الواضحة التي تساعدهم على المضي قدما في هذا الدين والثبات عليه، أن يحذرهم مما قد يصيبه من الاختلافات ومن النزاعات، فاغتنموها فرصة أن يسمعوها من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فأوصاهم بتقوى الله لأنها جماع الخير ومعاقد الإيمان ومفتاحه إلى بلاد الأفراح. تقوى الله عز وجل هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وصية الله عز وجل لعباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أياكم أن اتقوا الله، لأن المرء إذا تحل بتقوى الله وذلك بفعل أوامره واجتناب زواجره هان عليه أن يمتثل لما يترتب أو لما يكون من أسباب تقوى الله عز وجل. فكان حريا أن يوصيه بهذا، ثم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. وهذا من أعلام النبوة كما سيأتي ذكره وبيانه، سيرى اختلافا كثيرا. فأعلمهم أنه سيقع سيدب فيهم الاختلاف ويعم فيهم النزاع، قد يستبيح بيضتهم ويشتت شملهم ويضعف قوتهم ويكسر شوكتهم، لكن ما تركهم كذا بل أرشدهم إلى ما ينفعهم، إلى ما يعصمهم من فتنة الاختلاف ومن فتنة الضلال والهلاك. فقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فحثهم على التمسك بسنته والعمل بها وتفهمها والعمل بمقتضاها وأحكامها، ولم يذكر كتاب الله لأن السنة تدعو إلى كتاب الله، كما قال عز وجل: ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. فمن دعا إلى السنة فكأنما دعا إلى كتاب الله، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله، فهو رسول الله والمبلغ عن الله والمبين لشرعه سبحانه عز وجل. فقال: عليكم بسنتي. فالتمسك بسنته هو التمسك بكتابه، ولعل السر في عدم ذكر كتاب الله، والله أعلم، لأن المسلمين إذا وقع بهم الاختلاف لا يختلفون في كتاب الله، فكل يدعي أنه يتمسك بكتاب الله، لكنهم سيختلفون في التمسك بالسنة بحجة أنها تخالف ما في كتاب الله، أو بحجة أنها من أخبار الآحاد، فترد بوجه من وجوه التي ردت بها من الآراء الضعيفة والأفكار السخيفة. فالمسلمون لا يتنازعون في كتاب الله عز وجل، ولكنهم تنازعوا في سنة الله. فظهرت طائفة الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذو الخويصرة، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة فقال: اعدل فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فهؤلاء هم الذين سنوا هذه السنة السيئة في رد السنة بآرائهم الضعيفة وبأفكارهم السخيفة. فوجد من رد السنة وأنكروا كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنها لم ترد أو لم تذكر في القرآن الكريم. ومما أنكروه أنكروا المسح على الخفين بحجة أنه لم يذكر في القرآن الكريم. فردوا كل الأحاديث التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم أدخلوا مسألة المسح على الخفين للرد على الخوارج الذين أنكروا هذه السنة وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ظهر طائفة سمت نفسها ظلم نزورا قرآنيين، يزعمون أنهم لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن، ولا يتحاكمون إلا إلى القرآن، ولا يؤمنون بالسنة ولد عدنان. وهؤلاء القوم قد ناظرهم الإمام الشافعي رحمة الله في زمانه لما جاءه الرجل وادعى أنه لا يحكم إلا بما في كتاب الله. فقال الشافعي وكان قوي الحجة واضح المحجة، أفحم الرجل، قال: يا رجل، هل تجد في القرآن الكريم أن الصلوات خمس، أن هناك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ أتجد هذا في القرآن الكريم؟ أتجد في القرآن الكريم أن الفجر ركعتان، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات؟ أتجد هذا في القرآن الكريم؟ أتجد في القرآن الكريم أنصبة الزكاة وأنها تؤخذ من الأنعام وتأخذ من النقدين وتؤخذ من الحبوب؟ أتجد هذا في القرآن الكريم؟ أتجد في القرآن الكريم صفة الحج والذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته صفة الحج من أولها إلى آخرها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته من التكبير إلى التسليم قائلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنبتت هذه النابتة زعمت أن لا تأخذ الأحكام إلا من القرآن الكريم. حتى قيل إنهم إذا صلوا فإنهم يصلون قياما ولا يركعون ولا يسجدون، بحجة أن الركوع والسجود لم يذكر في القرآن الكريم، فلا يصلون بصلاة المسلمين، ولا يصومون بصيام المسلمين، ولا يحجون بحج المسلمين، بحجة التمسك بكتاب الله. وقد كذبهم القرآن وأبطل حججهم وكشف سوءتهم، لأما أمر ربنا عز وجل في غير ما آية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره وهكذا ظهرت الطوائف كل تدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ولهذا السر حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته فقال: فعليكم بسنتي. ولما سار كثير من الطوائف قد يدعون التمسك بالكتاب أو التمسك بالسنة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الداعي والدعي، يعني من يدعو إلى السنة حقيقة ومن يدعي نسبته إلى السنة. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فحث على متابعة الخلفاء الراشدين، وقد أجمع علماء الأمة أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وإنما خص هؤلاء بالذكر لأن لهم السبق في الإسلام، ولأنهم بركوا الدين ومعقل الإيمان وركيزة العلم والفقه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم وسلوك طريقهم، ووصفهم بوصفين عظيمين يقتضي ويوجب اتباعهما، وهو الرشد وهو الكمال في العقل، والهداية وهي الكمال في الفعل. فقال الخلفاء: فعليكم بالسنة، وسنة الخلفاء الراشدين جمع راشد، والرشد يكون في العقل، المهديين الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. فهذا هو الفيصل والحد الفاصل بين الحق والباطل في اتباع أو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حكمة الباري أن الله عز وجل اصطفاهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعزروا نبيهم ووقروه ونصروه وكانوا معه في السراء والضراء. وكان يقول أحدهم: أفديك بأبي وأمي، وقالوا له: لو خذت البحر خذناه معك. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلب الصحابة رضي الله عنهم أصفى قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبهذا امتازوا دون غيره من البشر، فضلهم الله عز وجل بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا النبي وآيشوا معه وآيشوا القرآن والتنزيل. كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فآيشوا التنزيل وغلوا عن كثير من العلوم ومن الاصطلاحات التي قاعدها أهل العلم، فغنوا عن تعلم العربية لأن العربية كانت سليقة فيهم، وغنوا عن ضبط قواعد الأصول أو قواعد الفقه وغير ذلك من الأمور من العلوم لأنها كانت سليقة فيهم. كان يكفي أحدهم أن يقول: قال الله قال رسوله، ثم يبادر إلى الامتثال. كان يكفي هذا أن يقرأ أذانه: قال الله قال رسوله. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حثنا على اتباع سبيلهم والتمسك بهديهم، وأخبر أن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم لنصيفه، لو أنفقت مثل جبل تهامة وأنفقت مثل جبل أحد ذهبا لا تبلغ مد أحدهم لنصيفه، لأن القوم جادوا بالنفس والنفيس والغالي والنفيس خدمة لدين الله عز وجل، فنصر الله عز وجل بهم دينه ورفع رايته وفتح بهم الآفاق حتى انتشر الإسلام في ربوع العالم إلى ما وراء النهر، وما ترك الله عز وجل بهم بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل. فطريقهم هو حبل الله عز وجل الذي ينجي من التفرق والتمزق ومن الضعف والوهن ومن الشقاء والبلاء، وكل هذا يدخل في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحاصل أن الله عز وجل حثنا على الاعتصام بحبله والتمسك بدينه واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وحثنا على الجماعة المنطوية تحت حبل الله عز وجل، لأن الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، فيد الله عز وجل تكلأ هذه الجماعة، فيد الله عز وجل تكلأ هذه الجماعة وتحفظها، فمن بركتها أنها تحت معية الله عز وجل، فيد الله معهم، ومن كانت يد الله عز وجل معه فلا يخشى من أحد، لا يخشى من وهن ولا يخشى من ظل، لأن يد الله عز وجل ترعاه وتكلأه وتحفظه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من بركة الجماعة ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأنها من أسباب رضا الله عز وجل. ومن رضي الله عز وجل عنه مكنه وأسعده وأفلحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الاعتصام بحبل الله عز وجل. فقوله اعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بكتاب الله عز وجل، وذلك بتوحيده وإفراده بالعبودية كما تقدم. إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فمن عبد الله عز وجل ولم يشرك به أحدا، لا ملكا مقربا ولا وليا مخلوقا، أفرد العبادة لله وحده لا شريك له، بذا أمر ومن أجله خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من وله الله عز وجل أمركم. قال: وأن تعتصموا بحبله، فجعل الاعتصام بحبل الله والتمسك بدينه واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام مما يرضاه عز وجل لكم. فمن سلك هذا الطريق فهو تحت رضوان الله عز وجل. ومن أخذ ذات يمين أو ذات شمال وتنكب عنه فحرم رضا الله عز وجل عنه، ومن حرم رضا الله ناله سخط الله عز وجل. والجماعة قوة وعزة وتوادد وتراحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. كما يكون المؤمنين، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد واحدة على من سواهم. هذه الجماعة المنصورة والطائفة الناجية يقوي بعضها بعضا، تنبني حياتها على التوادد والتعاطف والتآلف والتناصر والتعازز والتعاذر. نعم، لأنها مجتمعة تحت كتاب الله وسنة رسول الله ومستمسكة بحبل الله عز وجل. فهذا الطريق هو طريق الخلاص، ولا خلاص للمؤمنين ولا خلاص للمسلمين إلا بهذا الطريق، لأن حبل الله واحد، فإلهنا واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وديننا واحد إن الدين عند الله الإسلام، ونبينا واحد فإلى ما الخلف بينكم إلى ما، ديننا واحد إلهنا واحد وديننا واحد وكتاب ربنا واحد ونبينا واحد، فلما الخلف بينكم لما. نعم، إذا لا يوحد المسلمين ولا يجمع كلمتهم ولا يقوي شوكتهم إلا بهذا الطريق الواحد والحبل الواحد الذي يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يمزق. واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرقوا. الأصل أن الأمر بالاعتصام يقتضي النهي عن الانفصام، والأمر بالاتباع يقتضي النهي عن الابتداع. لكن الله عز وجل قال: ولا تفرقوا، تأكيدا وتقريرا لمبدأ الاعتصام بحبل الله عز وجل. كأنه يقول: لا ملجأ لكم إلا بالاعتصام بحبل الله ولا تختلفوا عليه. لأن قوله ولا واعتصموا بحبل الله يقتضي ويستلزم ألا تتفرق عليه، لكن الله عز وجل قال: ولا تفرقوا، تأكيدا لوجوب الاعتصام بحبله وتحذيرا وتهديدا للتفرق والاختلاف. ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى والوثنيون الذين تفرقوا إلى طرائق قدد وطوائف أجد، فحذرنا الله عز وجل أن نكون مثلهم ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فتفرقوا في دينهم إلى طوائف وإلى مذاهب، فحذرنا الله عز وجل من أن نكون مثلهم أو أن نتشبه بهم، لأن الاختلاف والتفرق في الدين من أعظم الاختلاف والتفرق، ولأن القوم لم يختلفوا إلا في هذا، ولا اختلفوا إلى يهودية ونصرانية ومجوسية ونصرانية وحزبية وهكذا، فانقسموا إلى طوائف وتفرقوا في دينهم شذر مذر، فحذرنا الله عز وجل من هذا، وجعل تفرقنا وتمزقنا من سبب وهننا وضعفنا. نعم، وهذا يقتضي هذين الأمرين، الاعتصام بحبل الله عز وجل والتحذير من التفرق ومن التمزق، لأن هذا التفرق والتمزق من أسباب الفساد في الأرض وشيوع الانحراف والضياع، فوالله ما استبحت الدماء واختصبت الأموال واستبيحت الفروج إلا بسبب هذه النزاعات والنعرات، والتي أفضت إلى الاقتتال وأفضت إلى الفتن أتت على الأخضر واليابس، فعجت الفروج وشكت الدماء إلى الله عز وجل من هذا التمزق وهذا التفرق، كما حصل في كثير من الدول، عفى الله عز وجل منها بلدان المسلمين وبلدنا المحروس. نعم، ومن أسباب هذا التفرق هو اتباع الهوى والتقليد الأعمى والدعوة إلى العصبية والنعرات الجاهلية، فهذه هي التي مزقت جسد الأمة الموحد. ومن أسباب التفرق أيضا الجهل، جهل الناس بدينهم، لأنهم إذا جهلوا معاقل الحق ومعالم الصواب فإنهم يقعون في براثن الضلال، يقعون في براثن الخطأ والانحراف، وقد بين الله عز وجل أن الذين من قبلنا ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وفي آية أخرى إلا من بعد ما جاءتهم بينات، لما جاءهم العلم وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءتهم الحجة الواضحة والمحجة اللائحة، تفرقوا في دينهم بين مؤمن وكافر وبين متبع ومبتدع. ومن أسباب التفرق الإحداث في الدين، فهو الذي مزق جسد هذه الأمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فافترقت اليهود في دينهم لما دب فيهم الجهل، ودب فيهم العمى، ودب فيهم التعصب، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إشارة إلى أن هذه الأمة أشد تفرقا وتمزقا من الأمم السابقة، فإن اليهود افترقوا على 71 والنصارى إلى 72، وهذه الأمة زادت عليهم بفرقة واحدة. هذا يدل على أن هذه الأمة أشد تفرقا، ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من كان قبلكم، بل أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، وكل فرقة تدعي لنفسها الحق، وكل فرقة تدعي فصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. فسئل من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالطائفة الناجية والجماعة المأمور باتباعها هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفيصل والحد الفاصل بين هذه الطوائف. وفي لفظ آخر قال بإسناد حسن قال: السواد الأعظم فهم جماعة المسلمين الذين اجتمعت كلمتهم وتوحدت صفوفهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والحاصل أن الله عز وجل حثنا على الائتلاف، وحثنا على الاجتماع، وحثنا على الاعتصام بدين الله عز وجل، لأن الاعتصام بدينه سبب النجاة وسبب الخلاص وسبب السعادة. وحذرنا من هذا الاختلاف بأي سبب من أسباب الاختلاف، سواء بنعرات جاهلية أو طائفة حزبية أو شعارات عصبية إذا أدت إلى تمزيق جسد الأمة فكان مما يذمه الله عز وجل ويحذر منه، لأنه من أسباب الفساد في الأرض ومن أسباب تشتت الأمة، بل من أسباب ظهور الفتن والاقتتال بين الناس. فحسم الله عز وجل هذه المادة بأمر المؤمنين بأن يجتمعوا على كتاب واحد وعلى دين واحد وعلى نبي واحد، فإذا اجتمعوا على ذلك كفل الله عز وجل بسعادته في الدارين. أما إذا تركنا الاعتصام بكتاب الله وأخذنا ذات يمين وذات شمال فتلاعبت بنا أمواج الشبهات وعصت بنا رياح الشهوات فوقعتنا في المهالك وفي المزالق، والله المستعان وعليه التكلان. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأجدد شكري لكل من ساهم في إحياء هذه المحاضرة، وبارك الله في الجميع، راجيا من الله عز وجل أن يجدد هذه اللقاءات المباركة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم وبركاته. واكفيني مؤنة الإجابة للأسئلة. لا ما وش على الأقل، يعني أستو أهلا إجابنا، لا أستوك، بارك الله فيك. أكتفي بهذه المحاضرة والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العمل بها، وعلى قد يبقى أثرها في نفوسنا، لأننا قد ينسي آخر كلام أوله، فلربما إذا جبنا على الأسئلة أنستنا كلام المحاضرة، فخلي أثر المحاضرة في نفوسنا. وبارك الله في الجميع. إذا حابين تتلقي كلمة تفضل في مكان. ولا ما أحسنت، أكتفي بها. رأيي إن شاء الله، بارك الله فيك، أكتفي بها. لا يكفي.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم وغفر لكم. نختم بهذا بإذن الله رب العالمين على أن يجدد لنا الشيخ إن شاء الله رب العالمين العهد على أن يعود إلى هذه المدينة المباركة، فإن غيبته قد طالت عنا كثيرا.
مستراح ومستراح منه.
الله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.